وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
هذا الحديث الذي يروى عن سلمان لعله على الصحيح سلمان الفارسي الصحابي الجليل رضي الله عنه، والحديث حسن. وأما ما فيه من فوائد، فالفائدة الأولى إثبات كلام الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى ما دام لا يكلم هؤلاء الثلاثة عقوبة لهم، فإنه يكلم من؟ المؤمنين المسلمين. وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، فالله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وحرف مسموع يسمعه من يسمعه من الملائكة وبعض النبيين الذين كلفهم كفاحا، ويتكلم بصوت مسموع وبحرف، وليس كلاما نفسيا وليس كلاما مخلوقا كما تزعمه المؤولة. قال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تبارك وتعالى: وكلمه ربه. وقال تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والآيات في هذا الباب كثيرة، والأحاديث: إن الله إذا قضى الأمر في السماء تكلم بالوحي، وأحاديث كثيرة منها هذا الحديث كلها تدل على أن الله يتكلم، فصفة الكلام من صفات الرب جل وعلا، وصفة الكلام من الصفات التي يمكن أن تكون ذاتية في فعلية، فهي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، فهي ذاتية باعتبار أصلها، باعتبار نوع، باعتبار يعني نوعها، فعلية باعتبار أفرادها أو أحادها. وهذا معنى قول السلف في مثل صفة الكلام، مجاراة لبعض المتكلمين في كلمة قديم، يقولون قديم النوع حادث إيش؟ حادث الآحاد أو الأفراد. قديم النوع حادث الآحاد أو الأفراد. معنى قديم النوع أي إنه أن من أعظم صفاته صفة الكلام سبحانه وتعالى، فعنده يعني هو قادر على هذه الصفة، يفعلها متى شاء واختار سبحانه وتعالى. وكونها فعلية أو كونها أفرادا باعتبار كونه كلم بعض خلقه في وقت معين، وتكلم بالقرآن في وقت معين، وتكلم بالتوراة والإنجيل والزبور في وقت معين، وكلم آدم في وقت معين، وكلم موسى في وقت معين، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وقت معين. فهو يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. ولا نقول إنه خلق الكلام وسمع الكلام من الهواء، لا. ولا نقول إنه كلام مخلوق بذاته وحده منفصلا عنه، لا. ولا نقول إنه المعنى القائم بالنفس كما تقوله الأشاعرة والماتريدية، لا. ولا نقول إنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما كما ينسب إلى الكرامية، الجواب لا. ولا نقول إنه تكلم بأصوات وحروف قديمة ثم لم يعد متكلما، هذا كله هراء ما أنزل الله به من سلطان. وإنما نقول ما لو تأملته لوجدت أنه سالم من كل معارضة، وهو أن الله تعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما. فعلينا أن نؤمن بهذه الصفة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، ولا يلزم من إثبات صفة الكلام أن يكون على شكل كلامنا أو كلام غيرنا من المخلوقات. ثم إن هذا الحديث اشتمل على أمور كثيرة، منها أنه لا يزكي هؤلاء الثلاثة لعظم جرمهم، لا يكلمهم، ومفهوم ذلك أنه يكلم المؤمنين الخلص، وهؤلاء العصاة الذين وقعوا في هذه المعاصي توعدهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يكلمهم، ولأن تكريم لأن تكليم الله للمؤمن تكريم له، وهؤلاء لا يستحقون التكريم على الأقل حتى يطهروا، ولا يزكيهم لا يطهرهم من العذاب ولا يطهرهم من كل شيء لأنهم لا يستحقون ذلك، ولبشاعة ماذا؟ ما يقومون به من أعمال، ولهم عذاب أليم والعياذ بالله، فوق ذلك كله لهم عذاب أليم أي مؤلم لكثرة أو لفحش ما اقترفوه. وهذا كما هو معلوم من أحاديث ماذا؟ ها؟ من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا تعارض بها النصوص الأخرى التي تدل على أن فساق المؤمنين وعصاتهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله ولا يظلم ربك أحدا، لكن إن عذبوا فإنهم لا يخلدون في النار. ثم أخذ يبين هؤلاء الثلاثة، أولهم الأشيمط الزاني، والأشيمط هو من ظهر في لحيته الشيب، يقال أشمط هو الذي اختلط بياض لحيته وسوادها بأن يكون قد ظهر فيه الشيب، أشيمط زان والعياذ بالله. طيب هل معنى ذلك أن الزنا يعني محرم في حقه دون غيره من الشباب؟ لا يا عبد الله، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن من وصل إلى هذا الحد من السن وقد ضعفت شهوته ومع ذلك وقع في هذه الجريمة فإنه أشد جرما ممن توفرت أمامه دواعي الشهوة عند الشباب ولا يعني فعل ما فعل، ولا شك أنه آثم ومذنب، لكن يعني يرجى له أن يتوب ويرجع. لكن من وصل إلى هذا السن ويقع في هذه الفاحشة الكبيرة العظيمة فإنها من أخطر الأمور والعياذ بالله. هذا دليل على تعلقه بالجرائم والذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية والسلامة وأن يحفظنا وإياكم، وإلا فلا يدل هذا على إباحة هذه الفاحشة بحال أبدا، وإنما لا شك أن صدور الفاحشة من إنسان قد تختلف عن حالها عن حال صدورها من إنسان آخر، فصدورها من العالم غير صدورها من الجاهل، وصدورها من الكبير الذي بلغ من الكبر عتية وجرب الحياة وعرف ووصل إلى سن يتطلب منه أن يرعوي، نعم، يختلف عن صدورها من شاب يعني قد ابتلي بالشهوات، وإن كان الكل على شر، يعني الكل المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر والعياذ بالله. لا يفهم مني أحد أنني أقول أن المعاصي كفر، أقول المعاصي ماذا؟ بريد الكفر، لأنه قد يستسهل بها إلى درجة الاستحلال وحينئذ يكفر، هذا معنى قول السلف أن المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر. انتبه، المعاصي خطيرة سواء في حق الشاب أو في حق الأشيمط، لكنها في حق الأشيمط ماذا؟ أعظم وأشد، وصغره الرسول صلى الله عليه وسلم هنا تحقيرا لشأنه، ما قال أشمط، قال أشيمط، تحقيرا لشأن من يقارف الذنوب وهو في مثل هذه المرحلة من السن والعمر. وشيمط زان وعائل مستكبر ومثله العائل أي الفقير المتكبر، يعني مع ما ابتلي به من فقر قلبه مليء بالكبر، والكبر محرم على الغني والفقير، لكن هذا العائل المسكين يعني أشد جرما. لماذا؟ لأنه كان المفترض أن يكون أقرب إلى التواضع من حاله هذه ممن قد يغر بماله وجبروته وعياله وما إلى ذلك. فهذا الفقير المفترض أنه يلجأ إلى الله وينكسر بين يدي الله، والجميع مطالبون بذلك، لأن الكبر من أفحش الذنوب، قد تحول بين الإنسان وبين فعل الطاعات والعياذ بالله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن المتكبر المتكبرين هم أحقر الناس يوم القيامة، وأنهم يجعلون ماذا؟ ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم، لأن الكبرياء لله، فمن نازعه في ذلك فقد وقع في جرم عظيم. عائل مستكبر أي فقير مستكبر، وكذلك الغني المستكبر هو على شر وعلى خطر، لكن الفقير المستكبر أشد جرما منه. ورجل ماذا؟ جعل الله بضاعة، يعني في بيعه وشرائه، دائما يجعل الله عرضة لمنه ويكذب، مثل ما ضربت لكم مثلا قبل قليل، وهذا هو الشاهد للباب: والله لقد اشتريت هذه السلعة بكذا وكذا، والله لقد أعطيت فيها كذا وكذا. فهذا والعياذ بالله من هؤلاء الذين توعدوا بهذا الوعيد، عافانا الله وإياكم من الوعيد. فينبغي المسلم أن يترفع بنفسه عن هذه الأمور، عن الكبر وعن الزنا وعن اتخاذ الله عرضة ليمينه. بأن بعض الناس لو يختلف على مسألة، والله 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 لقد فعلت، والله لقد كان كذا وكذا، والله لقد لا أفعلن كذا وكذا. والآن مع أن اليمين جعل الله عرضة اليمين محرم، لكن الآن لجأوا إلى شيء قريب من الشرك، وهو الحلف بالطلاق. قل عليه الطلاق لا يفعلن كذا وكذا. لو يختلف هو وأحد زملائه على عمل من الأعمال أو أمر من الأمور، والله عليه الطلاق لا يفعلن كذا وكذا، أو عليه الطلاق من أهله لا يفعلن كذا وكذا، أو إن كان ما يقوله صحيحا ولا امرأته فامرأته طالق أو نحو ذلك. الأمر الذي أوقع حتى العلماء في خلاف في هذه المسألة، فينبغي للمسلم أن يترفع عن ذلك. وأشد من ذلك كلها ليحلف بغير الله، كما ضربنا لذلك أمثلة في دروس سابقة، كالحلف بالشرف والحياة والنبي صلى الله عليه وسلم أو الكعبة أو القبة ونحو ذلك. نحن لا نقارن الكعبة بالقبة، القبة بدعة والكعبة مكان للعبادة، شرع الله لنا التوجه إليها. وأما القباب التي تبنى على القبور الآن بما فيها هذه القبة التي أمامنا الآن في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بنيت قبل نحو 200 سنة، فلا نتحجج بها، ولولا الفتنة ولولا ما قد يخشى من الفتن لأزيلت، فلا نغتر بها ولا نجعل نجعلها حجة لما قد يعني يفعله مما يفعله بعض الناس، ويعتقد أن هذه القبة يعني من الشرع أو أنها من مما يشرع بناؤه. لا، إنها بدعة من البدع، ويعني لكن الناس درجوا على التعلق بهذه الأشياء منذ قرون والعياذ بالله، وتعلقوا به. فالشاهد أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف على الأيمان الفاجرة ولا يعرض نفسه لمثل ذلك، فإن هذا من أخطر الأمور. ومن أنواع الأيمان الخطيرة اليمين الغموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، وهو إذا حلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب فيه. إذا حلف على أمر وهو يعلم أنه فيه كاذب، ويزداد يعني إثما إذا حلف على حق أخيه المسلم فأكله بغير حق، أو حتى ولو على حق كافر معاهد أو ذمي أو مستأمن، لو حلف على حقه وأخذه لا شك أنه آثم في هذا، فلنتنبه لذلك.
وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
هذا الحديث الذي يروى عن سلمان لعله على الصحيح سلمان الفارسي الصحابي الجليل رضي الله عنه، والحديث حسن. وأما ما فيه من فوائد، فالفائدة الأولى إثبات كلام الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى ما دام لا يكلم هؤلاء الثلاثة عقوبة لهم، فإنه يكلم من؟ المؤمنين المسلمين. وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، فالله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وحرف مسموع يسمعه من يسمعه من الملائكة وبعض النبيين الذين كلفهم كفاحا، ويتكلم بصوت مسموع وبحرف، وليس كلاما نفسيا وليس كلاما مخلوقا كما تزعمه المؤولة. قال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تبارك وتعالى: وكلمه ربه. وقال تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والآيات في هذا الباب كثيرة، والأحاديث: إن الله إذا قضى الأمر في السماء تكلم بالوحي، وأحاديث كثيرة منها هذا الحديث، كلها تدل على أن الله يتكلم. فصفة الكلام من صفات الرب جل وعلا، وصفة الكلام من الصفات التي يمكن أن تكون ذاتية في فعلية، فهي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، فهي ذاتية باعتبار أصلها، باعتبار نوع، باعتبار يعني نوعها، فعلية باعتبار أفرادها أو آحادها. وهذا معنى قول السلف في مثل صفة الكلام، مجاراة لبعض المتكلمين في كلمة قديم، يقولون: قديم النوع حادث ايش؟ حادث الآحاد أو الأفراد. قديم النوع حادث الآحاد أو الأفراد. معنى قديم النوع أي أن من أعظم صفاته صفة الكلام سبحانه وتعالى، فعنده يعني هو قادر على هذه الصفة، يفعلها متى شاء واختار سبحانه وتعالى. وكونها فعلية أو كونها أفرادا باعتبار كونه كلم بعض خلقه في وقت معين، وتكلم بالقرآن في وقت معين، وتكلم بالتوراة والإنجيل والزبور في وقت معين، وكلم آدم في وقت معين، وكلم موسى في وقت معين، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وقت معين. فهو يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، ولا نقول إنه خلق الكلام وسمع الكلام من الهواء، لا، ولا نقول إنه كلام مخلوق بذاته وحده منفصلا عنه؟ لا. ولا نقول إنه المعنى القائم بالنفس كما تقوله الأشاعرة والماتريدية، لا. ولا نقول إنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما كما ينسب إلى الكرامية، الجواب لا. ولا نقول إنه تكلم بأصوات وحروف قديمة ثم لم يعد متكلما، هذا كله هراء ما أنزل الله به من سلطان. وإنما نقول ما لو تأملته لوجدت أنه سالم من كل معارضة، وهو أن الله تعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، فعلينا أن نؤمن بهذه الصفة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. ولا يلزم من إثبات صفة الكلام أن يكون على شكل كلامنا أو كلام غيرنا من المخلوقات. ثم إن هذا الحديث اشتمل على أمور كثيرة، منها أنه لا يزكي هؤلاء الثلاثة لعظم جرمهم، لا يكلمهم، ومفهوم ذلك أنه يكلم المؤمنين الخلص، وهؤلاء العصاة الذين وقعوا في هذه المعاصي توعدهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يكلمهم. ولأن تكريم الله للمؤمن تكريم له، وهؤلاء لا يستحقون التكريم على الأقل حتى يطهروا. ولا يزكيهم، لا يطهرهم من العذاب، ولا يطهرهم من كل شيء، لأنهم لا يستحقون ذلك، ولبشاعة ماذا؟ ما يقومون به من أعمال. ولهم عذاب أليم والعياذ بالله، فوق ذلك كله لهم عذاب أليم، أي مؤلم لكثرة أو لفحش ما اقترفوه. وهذا كما هو معلوم من أحاديث ماذا؟ ها؟ من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا تعارض بها النصوص الأخرى التي تدل على أن فساق المؤمنين وعصاتهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، لكن إن عذبوا فإنهم لا يخلدون في النار. ثم أخذ يبين هؤلاء الثلاثة. أولهم الأشيمط الزاني، والأشيمط هو من ظهر في لحيته الشيب، يقال أشمط هو الذي اختلط بياض لحيته وسوادها بأن يكون قد ظهر فيه الشيب، أشيمط زان والعياذ بالله. طيب، هل معنى ذلك أن الزنا يعني محرم في حقه دون غيره من الشباب؟ لا يا عبد الله، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن من وصل إلى هذا الحد من السن وقد ضعفت شهوته ومع ذلك وقع في هذه الجريمة، فإنه أشد جرما ممن توفرت أمامه دواعي الشهوة عند الشباب ولا يعني فعل ما فعل. ولا شك أنه آثم ومذنب، لكن يعني يرجى له أن يتوب ويرجع. لكن من وصل إلى هذا السن ويقع في هذه الفاحشة الكبيرة العظيمة فإنها من أخطر الأمور والعياذ بالله. هذا دليل على تعلقه بالجرائم والذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية والسلامة وأن يحفظنا وإياكم، وإلا فلا يدل هذا على إباحة هذه الفاحشة بحال أبدا. وإنما لا شك أن صدور الفاحشة من إنسان قد تختلف عن حالها عن حال صدورها من إنسان آخر، فصدورها من العالم غير صدورها ممن؟ من الجاهل، وصدورها من الكبير الذي بلغ من الكبر عتية وجرب الحياة وعرف ووصل إلى سن يتطلب منه أن يرعوي، نعم يختلف عن صدورها من شاب يعني قد ابتلي بالشهوات، وإن كان الكل على شر، يعني الكل المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر والعياذ بالله. لا يفهم مني أحد أنني أقول أن المعاصي كفر، ها؟ أقول المعاصي ماذا؟ بريد الكفر، لأنه قد يستسهل بها إلى درجة الاستحلال وحينئذ يكفر. هذا معنى قول السلف أن المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر. انتبه، المعاصي خطيرة سواء في حق الشاب أو في حق الأشيمط، لكنها في حق الأشيمط ماذا؟ أعظم وأشد. وصغره الرسول صلى الله عليه وسلم هنا تحقيرا لشأنه، ما قال أشمط، قال أشيمط، تحقيرا لشأن من يقارف الذنوب وهو في مثل هذه المرحلة من السن والعمر. أشيمط زان وعائل مستكبر، ومثله العائل أي الفقير المتكبر، يعني مع ما ابتلي به من فقر قلبه مليء بالكبر، والكبر محرم على الغني والفقير، لكن هذا العائل المسكين يعني أشد جرما. لماذا؟ لأنه كان المفترض أن يكون أقرب إلى التواضع من حاله هذه ممن قد يغر بماله وجبروته وعياله وما إلى ذلك. فهذا الفقير المفترض أنه يلجأ إلى الله وينكسر بين يدي الله، والجميع مطالبون بذلك، لأن الكبر من أفحش الذنوب، قد تحول بين الإنسان وبين فعل الطاعات والعياذ بالله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن المتكبرين هم أحقر الناس يوم القيامة، وأنهم يجعلون ماذا؟ ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم، لأن الكبرياء لله، فمن نازعه في ذلك فقد وقع في جرم عظيم. عائل مستكبر أي فقير مستكبر، وكذلك الغني المستكبر هو على شر وعلى خطر، لكن الفقير المستكبر أشد جرما منه. ورجل ماذا؟ جعل الله بضاعة، يعني في بيعه وشرائه، دائما يجعل الله عرضة لمنه ويكذب، مثل ما ضربت لكم مثلا قبل قليل، وهذا هو الشاهد للباب، والله لقد اشتريت هذه السلعة بكذا وكذا، والله لقد أعطيت فيها كذا وكذا. فهذا والعياذ بالله من هؤلاء الذين توعدوا بهذا الوعيد، عافانا الله وإياكم من الوعيد. فينبغي المسلم أن يترفع بنفسه عن هذه الأمور، عن الكبر وعن الزنا وعن اتخاذ الله عرضة ليمينه. بأن بعض الناس لو يختلف على مسألة، والله 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 لقد فعلت، والله لقد كان كذا وكذا، والله لقد لا أفعلن كذا وكذا، والآن مع أن اليمين جعل الله عرضة اليمين محرم، لكن الآن لجأوا إلى شيء قريب من الشرك، وهو الحلف بالطلاق. قل عليه الطلاق لا يفعلن كذا وكذا. لو يختلف هو وأحد زملائه على عمل من الأعمال أو أمر من الأمور، والله عليه الطلاق لا يفعلن كذا وكذا، أو عليه الطلاق من أهله لا يفعلن كذا وكذا، أو إن كان ما يقوله صحيحا ولا امرأته فامرأته طالق أو نحو ذلك، الأمر الذي أوقع حتى العلماء في خلاف في هذه المسألة. فينبغي للمسلم أن يترفع عن ذلك، وأشد من ذلك كلها ليحلف بغير الله، كما ضربنا لذلك أمثلة في دروس سابقة، كالحلف بالشرف والحياة والنبي صلى الله عليه وسلم أو الكعبة أو القبة ونحو ذلك. نحن لا نقارن الكعبة بالقبة، القبة بدعة والكعبة مكان للعبادة شرع الله لنا التوجه إليها، وأما القباب التي تبنى على القبور الآن بما فيها هذه القبة التي أمامنا الآن في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بنيت قبل نحو 200 سنة، فلا نتحجج بها، ولولا الفتنة ولولا ما قد يخشى من الفتن لأزيلت، فلا نغتر بها ولا نجعل أنها نجعلها حجة لما قد يعني يفعله مما يفعله بعض الناس ويعتقد أن هذه القبة يعني من الشرع أو أنها من مما يشرع بناؤه. لا، إنها بدعة من البدع، ويعني لكن الناس درجوا على التعلق بهذه الأشياء منذ قرون والعياذ بالله وتعلقوا به. فالشاهد أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف على الأيمان الفاجرة ولا يعرض نفسه لمثل ذلك، فإن هذا من أخطر الأمور. ومن أنواع الأيمان الخطيرة اليمين الغموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، وهو إذا حلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب فيه، إذا حلف على أمر وهو يعلم أنه فيه كاذب، ويزداد يعني إثما إذا حلف على حق أخيه المسلم فأكله بغير حق، أو حتى ولو على حق كافر معاهد أو ذمي أو مستأمن، لو حلف على حقه وأخذه لا شك أنه آثم في هذا، فلنتنبه لذلك.